دائما غلاب عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه إحدى حلقات قفقات مكية. مكة مهبط الوحي، مكة كانت تعج قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بأديان كثيرة، كل له دين، وكل له إله يعبده، وكل يريد أن يصف إلهه بمواصفات تعطيه قوة وقدرة ومكانة عن غيره من الآلهة، لكنها ليست في الحقيقة آلهة، إنما هي أحجار صماء أو مخلوقات لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، لأنه هو الخالق الرازق المالك المدبر المحيي المميت المتصف بكل صفات الكمال والجلال جل وعلا. وكان لزاما أن يعرف الخلق أن الله تعالى ما بعث نبيه صلى الله عليه وسلم إلا رحمة بهم، وإلا رحمة بالعالمين أجمعين، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الرحمة المهداة، وهذه النعمة المزداة، وهذا الوحي العظيم الذي عرف الخلق بحقيقة من يعبدون. فإن الناس إذ لم يعرفوا إلههم الذي يعبدوه، إذا لم يعرفوه بأسمائه وصفاته، فيتخبطون في عبادتهم ويتشتتون في قرباتهم لهذا الإله. لكن الله تبارك وتعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم آيات بينات بين فيها صفاته العظيمة جل وعلا. نعم، إن الله تبارك وتعالى أراد أن يجعل هذا الوحي تعريفا وبيانا واضحا للخلق. انظروا إلى المشركين حينما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قائلين له: انسب لنا ربك، لأنهم عندهم يقولون أن الملائكة بنات الله، وأن هذه الأصنام أو هذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله تقربهم إلى الله زلفى، وأن هذه الآلهة وهذه الأصنام شفعاؤهم عند الله، ويصفونها بالقوة وبالقدرة وبالعطاء وبالمنح وبالنعمة إلى آخره. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف لهم إلهه الذي يعبد، على الرغم أن الفطر السليمة والعقول المستقيمة تستدل سريعا على الله تعالى وعلى أنه هو الخالق المالك المدبر. فالعربي القديم قال في حديثه تعريفا بأن الله تعالى موجود سبحانه وتعالى، وأن الآيات الموجودة في كونه في سماواته وأرضه دالة عليه، يقول العربي القديم: الأثر يدل على المسير، والبعر يدل على البعير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على الخالق القدير؟ بلى يدل، لكن الكبر هو الذي دفع القوم إلى أن ينحرفوا عن هذه العبادة وعن هذا الدين القويم، فزعموا أن لله وسائط وأن لله شركاء، وأن هناك وسائل بينهم وبين الله، وأن الملائكة بنات الله، وأن الأنبياء أبناء الله، وأن اليهود أبناء الله وأحباؤه، وأن النصارى أبناء الله وأحباؤه، وأن الدين قائم على المحبة والمحبة فقط. كل هذه المعاني المحرفة جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليضبطها وليعرفهم أن الله تبارك وتعالى الموصوف بكل كمال وجلال هو وحده المستحق للعبادة، فلا يعبد إلا هو، ولا يعبد إلا بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. لما قالوا له انسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى عليه هذه السورة التي تعدل ثلث القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانه وتعالى، قل هو الله أحد، يعني في ذاته، يعني في أفعاله، يعني في أسمائه وصفاته، لا شريك له ولا مثيل له ولا شبيه له ولا كفء له سبحانه وتعالى. فهو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كان هذا التعريف الصحيح لله تبارك وتعالى، التعليم الصحيح للخلق أن الله هو الموصوف بكل كمال وجلال، أن الله هو الخالق، أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أن الله هو الذي خلق السماوات وما نرى منها وما لا نرى، وهو الذي بسط الأرض ما وصلنا إليه وما لم نصل، هو الذي أنزل الماء من السماء ليحيي الأرض، هو الذي خلقنا، هو الذي يدبر أمورنا، هو الذي أحيانا وهو الذي يميتنا، هو الذي يطعم الدودة في الحجر كما يطعم الجنين في بطن أمه، يطعم الكل سبحانه وتعالى، بث عطاياه ورزقه للخلق في الأرض في 4 أيام سواء للسائلين. كل هذه المعاني العظيمة التي وصلت إلى الناس من النبي صلى الله عليه وسلم دفعتهم دفعا إلى محبة الله تبارك وتعالى. فحب الله تبارك وتعالى له أسباب، له أسباب دافعة كما ذكرنا من قبل، وله أسباب معينة على هذا الحب. فإذا عرفت الله حقا أحببته من كل قلبك. فقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يحب ربه تبارك وتعالى حبا وصل به إلى درجة الخلة أو الخلة، والخلة هي درجة عليا من المحبة، أعلى وسقف المحبة هي درجة أن يكون خليلا لله تبارك وتعالى، وأن يكون الله تعالى خليله، فلا يبقى في قلبه مثقال الذر إلا والله تبارك وتعالى تخلل هذا المثقال بكل حب وبكل تعظيم وبكل رغبة وبكل رهبة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. خليل الرحمن، اتخذ الله إبراهيم خليل، واتخذ الله محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا. إنها درجة لا يمكن أن يصل العبد إليها إلا بمعرفة صحيحة بالله تعالى. وهذا هو السبب الرابع من أسباب محبة الله. قلنا أن هناك أسباب لتحب الله تبارك وتعالى، ليتخلل حب الله تعالى في قلبك، ليكون حب الله تبارك وتعالى هو يعني سفينتك إلى الله ومسيرك إليه سبحانه وتعالى. فحب الله تبارك وتعالى ينبع في قلبك أو ينبت في قلبك وتترعرع فروع شجرته في قلبك بمداومة تلاوة كلام الله تبارك وتعالى. أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك وأقم الصلاة. تلاوة القرآن الكريم هذه هي الباب الأول والباب الأعظم لمحبة الله تبارك وتعالى. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كما أن تلاوة القرآن السبيل المستقيم والقصير أو الأقصر إلى محبة الله تعالى، فإن تلاوة كلام الله تبارك وتعالى تعطي القلب قوة وتعطي النفس قوة وتعطي البدن قوة على تحمل أثقال وأعباء الدعوة إلى الله تعالى وتحمل آثار الابتلاء في سبيل يعني توصيل هذه الدعوة إلى الناس. فكان أول سبب من أسباب محبة الله تعالى والدافع إلى محبته والمؤسس لمحبته في القلب تلاوة القرآن. ثم قلنا أن السبب الثاني دوام ذكره تبارك وتعالى باللسان وبالقلب واللسان وبالجوارح وبالحال. فدوام ذكر الله تبارك وتعالى هو السبق إلى الله تبارك وتعالى. سبق المفردون، سبق المفردون، اذكر الله حتى يقال مجنون، اذكر الله تبارك وتعالى حتى لا تذكروا معه غيره. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أذكار كثيرة ومعانيها عظيمة، لو داومت عليها أيها المسلم لرأيت ولتفجر في قلبك من النور ومن محبة الله تعالى ومن الدفع والاستباق إلى مرضاته تبارك وتعالى ما لا يجده غير الذاكرين. نعم، الأمر الثالث قلنا التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالنوافل بعد أداء الفرائض، وفصلنا في هذا نوافل الصلاة والصيام والحج والزكاة ونوافل بر الوالدين إلى غير ذلك من النوافل الكثيرة والتي لا يمكن بحال من الأحوال أن يستطيع المرء حصرها. فإن التقرب إلى الله تبارك وتعالى بيانه مبثوث في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو نظرتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم واطلعتم على سيرته واطلعتم على سنته لوجدتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. حياته كلها، حركاته، سكناته، كلامه، سكوته صلى الله عليه وسلم، حربه، نومه، استيقاظه، أمره، نهيه، دعوته، حبه، غضبه، كل ذلك كان ذكرا لله وكان نافلة على من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أدائه للفرائض. المسألة الرابعة من مسائل حب الله تعالى، كيف نحب الله؟ الدليل على محبة الله تبارك وتعالى أنك تؤثر محاب الله على محابك أنت عند غلبات الهوى. الإنسان يحب مثلا النوم، لكن الله يحبك أن تستيقظ في جوف الليل، تقوم بين يديه، تصلي، تركع، تسجد، تتلو القرآن، تذكره، تستغفره، تناجيه، تبكي له سبحانه وتعالى. إذن إذا كنت تريد محبة الله وإذا كنت تريد أن تصل إلى محبة الله فلا بد أن تؤثر محابه على محابك. الله يحب التوابين فأكثر من التوبة، يحب المتطهرين فكن دائما على طهارة، يحب المحسنين فأحسن إلى خلق الله تعالى كما أحسن الله إليه، أحسن إلى الناس في القول، أحسن إلى الناس بالفعل، أحسن إلى الناس بالصدقة، أحسن إلى الناس بتحمل أذاهم، أحسن إلى الناس بالصبر على أذاهم، أحسن إلى الناس فبلغهم دعوة الله، أحسن إلى الناس فارفق بهم واصبر عليهم، وهكذا. فالله تبارك وتعالى كل شيء يحبه الله لو فعلته وإن كان ذلك يعني مكروها لك، كالوضوء مثلا على المكاره. فالوضوء على المكاره من محاب الله تبارك وتعالى، كثرة الخطى إلى المساجد من محاب الله تبارك وتعالى، القيام لله في الليل من محاب الله تعالى، صيام النهار من محاب الله تبارك وتعالى، متابعة ومعاقبة الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة من محاب الله تبارك وتعالى، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من محاب الله تبارك وتعالى، الصبر على أذى الجار من محاب الله تعالى، الصبر على أذى الزوجة من محاب الله تعالى، الصبر على أذى الزوج من محاب الله تعالى، الصبر على تربية الأولاد والإحسان إليهم من محاب الله تبارك وتعالى. فمحاب الله تعالى كثيرة جدا، وكثير من هذه المحاب يكون معارض لما يهوى الإنسان. فالإنسان يهوى كثرة الأكل ولا يريد أن يمتنع عن الأكل بالصيام، لكن الله يحب الصيام. يبقى حينما تترك كثرة الأكل وتصوم فهذا إيثار لمحب الله تعالى على محبك عند غلبات الهوى. الله تبارك وتعالى يحبك أن تقوم بالليل وأنت تحب النوم، فإذا قمت بالليل فقد آثرت محب الله على محبك. الأولاد يحتاجون إلى صبر وإلى تربية وإلى أناه وإلى بذل وإلى إنفاق، وهذا مكروه للنفس. النفس تحب الإمساك، النفس تحب التحويش كما يقولون، تحب الادخار، لكنك إذا أنفقت على أولادك فنفقتك على زوجك ونفقتك على أولادك من أعظم الصدقات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: درهم أو دينار تنفقه في سبيل الله، دينار تنفقه على فقير، على مسكين، على زوجك أو على أهل بيتك، خير هذه الدنانير دينار تنفقه على أهل بيتك. سبحان الله، فالجنيه اللي تصرفه على أهل بيتك من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى. نوافل كلها وكلها محب لله. فأنت إذا أردت أن تحب الله وأن يحبك الله فيجب أن تؤثر، أي تقدم محب الله على محب نفسك. الله يحب كذا وكذا وكذا، وأنت تحب كذا وكذا وكذا. إذا أردت أن يحبك الله وأن تحب الله، قدم اللي بيحب ربنا على اللي بيحب نفسك، قدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسك، إيثار محبه على محبك عند غلبات الهوى. أيضا من الأسباب الجالبة إلى محبة الله والتي تجعلك تحب الله تعالى بصدق ويحبك الله تبارك وتعالى، مطالعة أسماء الله وصفاته بقلبك. الله، هذه هامة جدا، هذه نقطة هامة. كيف تحب إلها لا تعرف أسماءه؟ كيف تحب إلها لا تعرف صفاته؟ كيف تحب إلها لا تتعرف على إحسانه وجميل فضله؟ فكلما تعرفت على أسماء الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها دخل الجنة. الإحصاء بعض العلماء قال الحفظ، يحفظ 99 اسم: الله الرحمن الرحيم الملك القدوس إلى آخره. ها، وهناك من قال أحصاها يعني عرف معناه وعمل بمقتضاها. فإذا عرفت أن الله هو الرحمن فلا بد أن تطلب رحمته وأن ترجو رحمته وأن تخاف عذابه، ولا بد أن تتعامل مع الخلق بالرحمة. فإن الله تبارك وتعالى جعل الرحمة 100 جزء، أمسك عنده 99 جزءا وأنزل جزءا واحدا إلى أهل الأرض يتراحم به الخلق، الخلق جميعا، الجن والإنس والطير والوحش والحيوان والنبات، كل الخلق فيهم جزء من هذه الرحمة التي أنزلها الله تبارك وتعالى على خلقه رحمة منه سبحانه وتعالى. ولذا يعاقب الله تبارك وتعالى عقابا شديدا من لا يرحم خلقه. الراحمون يرحمهم الرحمن، من لا يرحم لا يرحم. وأرأيتم المرأة التي أدخلت النار أو أدخلها الله النار بسبب قطة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. سبحان الله، قطة يغار الله تبارك وتعالى لها، فيدخل من أماتها ومن قتلها ظلما وعدوانا النار، فكيف بمن يستحلون دماء الخلق نسمع عن قتل للمسلمين في أفريقيا الوسطى وفي بورما وفي أفغانستان وفي باكستان وفي غيرها من بلاد الأرض وفي بلادنا مصر، خلق قتل وحرق وسجن واعتقال، كل هذا لماذا؟ لدنيا فانية، ثم نريد بعد ذلك أو نظن بعد ذلك أن هذا حق وأن الله لن يعاقبنا على ذلك. اعلموا أن الله أدخل امرأة النار في هرة، حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. فالذين يستحلون دماء الخلق جميعا أيا كان هذا الإنسان، أو يستحلون أعراضهم، أو يستحلون أموالهم، أو يعتقلونهم ويسجنونهم ويظلمونهم ويسبونهم ويضربونهم ويظنون أنهم بعيدون عن حساب الله وعن عقاب الله، نقول لهم اعلموا أن لأجل قطة غار الله تبارك وتعالى عليها، لأنه الرحمن الرحيم، فأدخل من قتلتها النار. والمرأة التي سقت الكلب هي بغي، امرأة بغي تقترف الزنا عياذا بالله، بل تتخذه مهنة تمتهنه، لكن قلبها رق لكلب يأكل الثرى من العطش، فما الذي صنعته؟ ملأت خفها ماء ثم قدمته لهذا الكلب، فشرب الكلب من هذا الماء فشكر الله لها فغفر الله لها فأدخلها الله الجنة. سبحان الله، رحمة عجيبة. انظر، رجل يمشي في الطريق فيجد غصن شجرة في الطريق، قال والله لأنحينه من طريق المسلمين لا يؤذيهم، فشكر الله له فغفر الله له فأدخله الله الجنة. أي رحمة هذه؟ هذا جزء واحد من الرحمة الإلهية. الرحمة 100 جزء، 99 جزء أمسكهم الله تعالى عنده وأنزل جزء واحد يتراحم به الخلق، حتى إنك لترى الدب العجماء ترفع حافرها عن صغيرها خشية أن تؤذيه. لا تتعجبوا إن رأيتم رحمة امرأة بوليدها، إن رأيتم رحمة المؤمنين بعضهم ببعض، لا تتعجبوا إن رأيتم رحمة الخلق ببعض المخلوقات، ربما تكون مخلوقات دنيا، قطة وكلبا وصرصارا ونملة وغير ذلك، لا تتعجبوا، فإنها رحمة الله التي بثها في خلقه. والرحمة الأعجب يوم القيامة حينما يرحم الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين. فرحمة الله تبارك وتعالى في الدنيا لكل خلقه، لكنها في الآخرة سيجمع الله هذا الجزء الذي في الدنيا إلى 99 جزء التي أمسكها عنده، فيجعل 100 رحمة يوم القيامة يرحم بهم أهل الإيمان فقط، أهل الإيمان من كل أمة من الأمم، حتى أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهي أكثر الأمم رحمة وأكثر الأمم مغفرة وأكثر الأمم دخولا الجنة، بل إن كل أمة يدخل بعضها الجنة وبعضها النار إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم تدخل كلها الجنة. أي في نهاية الأمر لا يبقى واحد من أمة محمد ممن مات على لا إله إلا الله ولم يأتي بناقض من نواقضها، سيكون إن شاء الله تعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم خالدا مخلدا في جنات النعيم. فإذا ما عرفت الله أنه الرحمن، أنه الرحيم، أنه العظيم، أنه الكبير، أنه المتعالي، أنه الأعلى، أنه الواحد، أنه الأحد، أنه الكبير، أنه المؤمن، أنه المهيمن، أنه الشهيد، أنه الرقيب، أنه المقيت، أنه الحميد، تعرف إلى الله تعالى بأسمائه، اعرف معنى كل اسم من أسمائه، واعرف أثر كل اسم من أسمائه في خلقه، وما يجب عليك أن تتعامل به مع هذا الاسم، اعرف صفات المولى عز وجل، أنه معك يسمع ويرى، أنه مطلع عليك، أنك لو كنت في بروج مشيدة وقضى عليك الموت فسيأتيك الموت، أنك لو كنت في بروج مشيدة ولك رزق فسيسوقه إليك رغم علما عن الخلق أجمعين، أنه إن أراد بك الخير نزل بك الخير ولو اجتمع أهل الأرض جميعا أن يمنعوه عنك، وإن أراد بك شرا نزل بك الشر وإن اجتمع أهل الأرض ليمنعوه عنك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. اعلم أن ربك تبارك وتعالى بكل شيء محيط. اعلم أن ربك تبارك وتعالى محيط بالكافرين. اعلم أن ربك تبارك وتعالى مطلع عليك في سرك وعلانيتك، بل مطلع على ما تحدث به نفسك، بل مطلع على ما تسره عن نفسك. الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. لماذا؟ الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، لأنه الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، المدبر لشؤون خلائقه في سماواته وأرضه. لا يدبر أمر الخلائق إلا هو، يدبر أمر الدودة في الحجر والنملة على الصخر والنبات والحيوان والحشرات والإنسان والجان، يدبر أمر الملائكة في السماوات، يدبر أمر الأفلاك، يدبر أمر الشمس والقمر والنجوم والكواكب، يدبر أمر الكون كله، يدبر حتى أمر الجنة وأمر النار، فهما مخلوقتان اليوم، يدبرهم ويهيئهم لأهلها، فللنار أهل وللجنة أهل، والله تعالى هو المدبر، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء، لا يبعد أبدا عن نظره شيء، فهو يرى كل شيء، يسمع كل شيء، محيط بكل شيء. سبحانه وتعالى بائر من خلقه، مستو على عرشه، في عليائه جل وعلا يدبر أمر الخلائق. إذا تعرفنا على الله بأسمائه وصفاته، بعظمته وكبريائه، بأنه سبحانه وتعالى غني عنا وغني عن عبادتنا وغني عما نملك وغني عن أولادنا وغني عن أملاكنا وغني عن كل هذا الكون، كان الله ولم يكن معه شيء وخلق كل شيء. سبحانه وتعالى أول ما خلق، خلق العرش، رمز العظمة ورمز الكبرياء ورمز الملك ورمز التدبير. ثم خلق القلم فقال للقلم اكتب، فكتب القلم من علم الله كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. خلق السماوات في يومين، وخلق الأرض في يومين، وبث فيها أقواتها سواء للسائلين في 4 أيام، فاكتمل بناء السماوات والأرض في 6 أيام، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. سبحانه جل في علاه بين أرضه وسمائه مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء والتي تليها مسيرة 500 سنة، وسمك كل سماء 500 سنة، وبعد السماوات 7 بحر، وفوق البحر الكرسي، وفوق الكرسي العرش، والله مستو على عرشه، بائن من خلقه، يعلم سرهم ونجواهم، مطلع على كل أحوالهم جل في علاه. هذا الرب العظيم الجليل الكبير المتعال الرفيع سبحانه وتعالى، ألا تحبونه من كل قلوبكم؟ ألا ترهبون منه لعظمته وكبريائه واستغنائه عن خلقه؟ ألا تحبونه لكمال رحمته؟ ألا تحبونه لجليل إحسانه؟ شرنا إليه صاعد وخيره إلينا نازل، يتحبب إلينا بإحسانه ونعمه وهو الغني عنا، ونحن نتبغض إليه بالمعاصي ونحن أفقر شيء إليه جل وعلا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. والله لو عرفتم ربكم تبارك وتعالى حق المعرفة بأسمائه وصفاته وجلاله وكبريائه وإحسانه ومننه ونعمه لوضعتم رؤوسكم في الأرض لله سجدا ما رفعتموها إلا لحظة الموت، بل يقضي الموت عليكم وأنتم في حال سجودكم ولم تقدموا بين يدي ربكم جل وعلا شيئا يذكر في مقابل عظيم رحمته وجلال فضله. أرأيتم ملائكة الله تعالى في السماء؟ ليس في السماء موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك راكع أو ساجد منذ أن خلقه الله وإلى قيام الساعة، فإذا ما قامت الساعة ونفخ في الصور وعادت الخلائق كلها لله صفا واحدا يقفون لحظة الحساب ولحظة البعث ولحظة النشور ولحظة إحصاء الأعمال، تقول الملائكة سبحانك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فأنت يا مسكين تدعي أنك صليت لله خمسا، وتدعي أنك صمت، وتدعي أنك حججت، وتدعي أنك اعتمرت، وتدعي أنك تصدقت، ماذا قدمت؟ ماذا قدمت؟ كل الذي قدمته لا يساوي ذرة في بحار جوده جل وعلا، وكل ما تقدمه هو لك أنت، هو غني عن كل هذا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فمطالعة القلب لأسماء الله تعالى وصفاته ومشاهدتها وتقلب القلب في رياض هذه المعرفة ومباديها، فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه حبا جما. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم علمنا أسماءك وصفاتك واجعلنا لك محبين مخبتين أواهين منيبين يا رب العالمين. كذلك من الأسباب الجالبة لمحبة الله مشاهدة بر الله وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطن. وما بكم من نعمة فمن الله. قل لي كده أي نعمة أنت فيها أنت اديتها لنفسك أو استحققتها؟ نحن لم نستحق نعمة، هو خلقنا وأنعم علينا. ما الذي قدمناه؟ ما الذي قدمناه من أجل أن يخلقنا؟ وما الذي قدمناه من أجل أن ينعم علينا بكل هذه النعم التي نعمة واحدة من هذه النعم لا نقدر على إحصائها ولا عدها؟ فكيف بكل النعم؟ وأعظم النعم نعمة الإسلام، أعظم النعم نعمة الإسلام. وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث أي نعمة الإسلام، هذه هي النعمة العظمى والكبرى. والله لا تدانيها نعمة، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الكلام، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الولد، نعمة الزوجة، نعمة المال، نعمة السلطان، نعمة القوة، نعمة التمكين، كل النعم التي ربما لا نستطيع، بل الحقيقة لا نستطيع عدها، لا تساوي شيئا في جنب نعمة الإسلام لله رب العالمين. فأن يختارك الله من بين خلقه فيجعلك من المسلمين، فيجعلك من المسلمين، فيجعلك من المؤمنين، هذه نعمة لا تدانيها نعمة. وسألوا الذين عاشوا في الكفر ماذا أصابهم حينما أسلموا. سألوا الذين عاشوا في الإلحاد ما الذي شعروا به حينما أسلموا. سألوا عمر بن الخطاب، سألوا أبا بكر الصديق، سألوا عثمان وعلي، سألوا كل المسلمين الأوائل كيف أنهم حينما دخلوا في الإسلام شعروا برحابة في صدورهم وسعادة في قلوبهم وانشراح في صدورهم، كأنهم ملكوا الدنيا بل ملكوا الدنيا والآخرة، كأنهم أحيوا بعد ممات، كأنهم بعثوا من القبور، كأنهم شبعوا من جوع، كأنهم غنوا من قلة، كأنهم سترو من عري، كأنهم حملوا من حفي. سبحان الله، أعطوا كل شيء بالإسلام، ليس هناك شيء يداني الإسلام. وأذكروا هذا الموقف العظيم الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في غزوة حنين، وجمع الله له من الغنائم ما لم يجمعه في غزوة أخرى ولا في غزوات أخرى مثلها، ولكنه صلى الله عليه وسلم وزع كل هذه الغنائم على أكثر من أسلم يوم الفتح، على مسلمة الفتح، وعلى كثير من كبراء العرب الذين أسلموا يتألف قلوبهم. فوجد الأنصار في أنفسهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم زعلوا، دحنا أنصارك يا رسول الله، دحنا اللي فتحنا بلدنا ليك، دحنا اللي نصرناك، دحنا اللي فديناك بأولادنا وأموالنا ونسائنا وأرضنا وكل وأعراضنا، فديناك، نحن الذين آويناك والناس جميعا طردوك، نحن الذين فعلنا وفعلنا وفعلنا. وجدوا على أنفسهم لماذا يعطيهم ولا يعطينا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فجمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا سعد بن معاذ: اجمع لي الأنصار ولا تجمع معهم أحد، الأنصار كلهم بس، هات الأنصار كلهم. جمع الأنصار جميعا ولم يدخل معهم أحدا، لا مع المهاجرين ولا من غيره. ثم حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لهم أنهم كانوا ضلالا فهداهم الله به، وكانوا 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 وكانوا، وظل النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم. ثم قال لهم في الآخر: يعني ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير، يروحوا بيوتهم معهم بعير ومعاه شاه ومعاه شوية بعير وشوية من الشياه ومعاه أموال ومعاه بعض الأسارة، وأنتم ترجعون إلى رحالكم وبيوتكم وداركم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله أكبر، والله ليس ثم نعمة أعظم من هذا، أن يرجع المرء برسول الله، أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو شعاره وهو رداءه. الناس رداء وأنتم أيها الأنصار شعار، أنتم أقرب الناس إلي، لو سلك الناس فجا وسلك الأنصار فجا لسلكت فج الأنصار، لو لم أكن امرأ من المهاجرين لتمنيت أن أكون من الأنصار. هكذا يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فبكى أصحاب النبي من الأنصار بكاء شديدا وقالوا: رضينا بالله ربا، رضينا بالله ربا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم، فلله ولرسوله المن والفضل والنعمة. أرأيتم إن نعمة الإسلام أعظم النعم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته أي بالإسلام إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أيها المسلمون، إن محبة الله تبارك وتعالى ومشاهدة بره، بمشاهدة بره وإحسانه وعطاياه، هذه من أعظم المحب، لأن النفوس مجبولة على محبة من أحسن إليها، والله قد أحسن إلينا منذ اللحظة الأولى، منذ أن خط قدرنا في اللوح المحفوظ، منذ أن خلقنا، منذ أن دبر أمرنا في بطن أمهاتنا، منذ أن جعلنا مسلمين، منذ أن أحاطنا برحمته، منذ أن أنزل إلينا رزقه، منذ أن بعث إلينا رسوله وأنزل علينا كتابه، نعم لا تحصى ولا تعد. فما حدش يقول هو ربنا ادانا ايه، ادانا كل شيء، نحن بغير الله لسنا شيء، نحن بالله ولله ولأجل الله تعالى قمنا. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله واليوم الآخر وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى ولكم. معلش الوقت أقصر من إن إحنا نسترسل في بقية الأسباب، بقي لنا 4 أسباب إن شاء الله في الحلقة القادمة ننتهي منهم حتى نشرع في موضوع الخفقات المكية ونبين مدى هذه الخفقات وتأثيرها في قلب المؤمنين والمسلمين الأوائل. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشق القلوب وعشقه